بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين.
نحن الآن أتينا بكتاب حلية طالب العلم، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله. حلية طالب العلم شرحها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهي تأليف الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله الجميع، وهما من هيئة كبار العلماء جميعا. وهذا الكتاب كتاب جميل، وأثنى عليه شيخنا مقبل رحمه الله، حلية طالب العلم. وكذلك شرحه الشيخ العثيمين لنفاسته، وهو عالم جليل يعرف الكتب ومضامينها. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من أكابر العلماء، إلا أنه أحاط به الإخوان المسلمون وتأثر بهم وتكلم عليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، فنسأل الله العظيم أن يرحمه وأن يعفو عنه. ونحن نقرأ حلية طالب العلم، ونذكر من تعليق العلامة صالح العثيمين رحمه الله، محمد صالح العثيمين. والقصد هو الاطلاع على الكتاب والاستفادة من شرحه، لأن العلامة العثيمين معروف بعلمه وجلالته وفضله وفقهه واطلاعه وبعلمه الواسع الغزير. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكل مؤلف يبدأ بالحمد والثناء على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو كاليد الجذماء. وهذا الحديث حسن، كاليد الجذماء. والحمد من العبادات العظيمة، وأنت تحمد الله عز وجل على إعانته لك على تأليف هذا الكتاب وخروجي بهذا العلم وهذا النفع والتأليف. وأشهد أن لا إله إلا الله، وهذه شهادة الحق كما هو معلوم وتقدم معنا في كتب كثيرة، سواء في العقيدة الواسطية أو شرح الحائية أو في شرح الطحاوية أو في شرح كتاب التوحيد أو القواعد الأربع أو نواقض الإسلام، وفي هذه الكتب يعني التعليق على هذه المسائل: الحمد والثناء والشهادة، وشهادة أن محمد رسول الله. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وقوله على آله الآل عام وخاص، لكن هنا المراد بهم الخاص، لأنه ذكر الصحابة. ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وهذه كلمة يقال يؤتى بها لمعرفة أهمية ما بعدها، وأن ما بعدها غير الكلام الذي قبلها. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث في صحيحه في هذه المسألة وهذه الكلمة، قول أما بعد. قال: فأقيد معالم هذه الحلية، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 للهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، يعني أن العلماء يفرحون بهذه الصحوة، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج، يعني ما تزال في استمرار هذه النهضة والصحوة العلمية في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، لأن العلم ثقيل، قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم النافع والالتزام به ثقيل، ولا يوفق له إلا من أعانه الله وأراد به الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. والشيخ العثيمين رحمه الله ذكر تعليقا على هذا الكلام، ومما ذكره أنه أثنى على الشيخ أبي بكر في باب البلاغة وفي الأمانة والنزاهة، فقال رحمه الله: لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمد بخلاف الجاهل. وهذه تستفاد والله هذه النصيحة، أن من علم شيئا من الفضائل أو من العبادات يقوم به، فإن لم يفعل أنت تعلم السنن قبل الصلاة نوافل، وبعدها السنن في الأخلاق، في الطعام، في المشي، في الأكل، في اللباس، في الأذكار، ولا تعمل بها. قال: فإن لم يفعل فهو والجاهل سواء. ما الذي استفاده من العلم؟ أنت تعلم ولا تعمل، ما الذي استفدته؟ قال: فهو والجاهل سواء، بل الجاهل أحسن حالا منه، الجاهل أحسن منك، أنت تعلم وما تعمل، والجاهل لا يعلم، فالجاهل أحسن منه، أحسن حالا منه. لماذا؟ قال: لأن هذا ترك الفضل عن عمد، ترك الفضل وهو يعلم أن هذه سنة وهذا فضل، بخلاف الجاهل، ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم، بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان بقدر المستطاع، هذا بغض النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله، عز وجل التي قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، أي هذه الوصية بالأخلاق بعد تقوى الله. أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ مكرم بن زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة، وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه. وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة، أعني مراجعة قواميس اللغة، والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن كلامه سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا الحاضر، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحريري، ومقامات الحريري معروفة لأكثركم مقامات جيدة، وفيها مواعظ، وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. انتهى كلام عثيمين رحمه الله. قال الشيخ بكر لكن لابد لهذه النواة المباركة، أي التي أشار إليها أن هناك صحوة علمية وهي ممتدة إلى يومنا هذا، حقيقة أن الصحوة استمرت وقامت وظهر خيرها، وإن كانت هذه الآونة ضيق عليها في كثير من الأماكن، لكن ما زال الخير باقيا. والمراد بالصحوة صحوة العلم النافع، الكتاب، علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، يعني شبه هذه الصحوة بشجرة تحتاج إلى ماء تسقى حتى تخضر وتأتي بالثمار، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، يعني في طلب العلم والعمل به، من تموجات فكرية، يعني هناك أفكار هدامة تضر الشباب وتذهب عليهم بركة العلم وتكسلهم وتؤخرهم عن الطلب. وعقدية، أي تضلهم، عقدية يكون فيها الضلال والإضلال. وسلوكية تكون معيبة على الإنسان. وطائفية، أي تجعله منحازا متعصبا. وحزبية كذلك محرمة مقيتة مساخة.